وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قلت ولا قال احفظ الله احفظك احفظ لا تلده أمامك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وصل الشرح فيه إلى هذا الجزء في الحديث وهو جزء مهم جدا. قال وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا كله من أجل الحفاظ على القلب ألا يلتفت لغير الرب سبحانه جل في علاه. ولا يمنع من الأخذ بالأسباب. وأيضا قلنا وإن كان الأخذ بالأسباب فله ضوابط أيضا بالنسبة للسؤال وبالنسبة أيضا للاستعانة. لا بد من تقييم هذه الجملة بأن يكون الاستعانة أو السؤال لحي حاضر قادر. فالاستعانة بالأموات لا تجوز فيها الشرك. والاستعانة بمن يعجز عن شيء المستعان له فيه أو المستغاث به فيه هذا أيضا التفات قلب ففيه شرك. والغائب نفس الأمر. وهذا أيضا بينا أنه دلالة واضحة جدا على حرمة الاستعانة بالجني لأنه غائب. قال قد جف القلم بما هو كائن. فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه. وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله عليك لم يقدروا عليه. واعمل لله بالشكر في اليقين واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير. عليكم السلام ورحمة الله. وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. نعم. وهذه الجمل جمل من الأهمية بالمكان لأنه نتكلم فيها هنا. الحديث فيه الإشارة إلى مهمات في مسألة أبواب القدر وهي من أعظم أبواب العقيدة. نفعل عليكم السلام وبركات الله جزاكم الله خير. لحظات قال جف القلم قد جف القلم بما هو كائن. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك أو يضروك لا يكون هذا إلا بأمر قد كتبه الله جل في علاه. نعم. قدرية أبواب من الأهمية بمكان في قوله قد جف القلم يعني كل شيء فعله مكتوب كما قال الله جل في علاه وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث المسند حديث عبد الله بن عمر بن العاص قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم علينا ومعه كتاب بيمينه وكتاب بشماله. فرفع الكتاب الذي بيمينه قال أولا قال لهم فرغ ربكم من العباد. قد جف القلم، فرغ ربكم من العباد. هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وذريتهم، ثم أجمل على ذلك لا زيادة ولا نقصان. وهذا كتاب فيه أسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وذريتهم، ثم أجمل على ذلك قد فرغ ربكم من العباد. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند المقابر، دفنوا صاحبا جليلا وما أعوذ أن أنكت به، فقال له رجل: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل؟ هو فيما مضى وانقضى أم الأمر أنف؟ قال: لا، فيما مضى وانقضى. قال: إذن ففيما العمل؟ فقال له: بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. باب علم الله جل في علاه، باب الغيب، ما عليك إلا أن تؤمن به وأن تسلم، وما عليك لابد أن تسعى خلفه لتعمله حتى تجمع بين عيني الشرع والقدر. قد جف القلم بما هو آت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم حبيبة وهي تدعو: اللهم متعني بزوجي محمد صلى الله عليه وسلم، ومتعني بأخي معاوية، متعني بأبي، فقال لها وتدعو الله بالرزق. قال لها: دعوت الله جل في علاه على أرزاق مقسومة وأجال مكتوبة، لو دعوت الله أن يدخلك الجنة وأن يقيك النار لكان خيرا لك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بأنه ما من شيء إلا وقد كتب. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا في صحف الملائكة فامحوها واكتبني عندك سعيدا، يمحو الله ما يشاء ويثبت إيش عنده، وعنده أم الكتاب. لذلك أنت ترى المراتب الأربعة تبين لك أن الأمر قد انتهى، ليس الأمر أنف. علم فكتب فأراد فخلق سبحانه جل في علاه، كل شيء قد انتهى وانقضى ومضى. ولذلك أهل الجنة علموا وأهل النيران علموا، وهذا أمر غيبي، هذا من لوازم ربوبية الله جل في علاه. لذلك زلت الأقدام كثيرا عندما دخلوا في أبواب القدر، ولو سلموا له لفازوا ولا نجوا. وأبواب القدر لا تدعو إلى التقاعس، بل تدعو إلى الاجتهاد، كما قال أبو بكر وغيره: يعني ما ازددت اجتهادا إلا بعدما تعلمت أبوابا من القدر. لأنه قال: كل ميسر لما خلق له، عندما يجد نفسه قد يسر الله عليه بعض الطاعات فليعض عليها بنوارز، وليعلم أن الله خلقه لها. هذا أصل أصيل في النظر إلى فعل رب العالمين سبحانه جل في علاه. قد جف القلم انتهى، وهذا أصله لقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي قوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا جميعا يعني على أن ينفعوك بشيء لا ينفعك إلا بما كتب الله لك. وهذه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب، لأن أصل التعبد بها التعبد القلبي. واعلم أن الأمة لو اجتمعت جميعا على أن يصل إليك النفع، لن يصل إليك إلا بشيء قد كتبه الله جل في علاه. هذا فيه نظران: النظر الأول أن الله تعالى وإن كان قد أناط المسببات بالأسباب، لكنها لا تكون إلا بالله جل في علاه، لا تكون إلا بالله من الأنبياء بالمكان، ضبط القلب في ذلك. قال الله جل في علاه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين، وما جعل الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالأصل هو الآن هذه أسباب، نعم أسباب لها البشرى، وأيضا فيها إظهار أن المسببات منوطة بأسبابها، لكن بأسرها لا تكون إلا بالله جل في علاه، وإلا فالأسباب قد تتخلف عن المسببات، أو المسببات تتخلف عن الأسباب. النار تحرق وقد تخلفت، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم، السم إذا سرى في الدماء يعني قتل صاحبه وأوقفه الله جل في علاه. وقد شرب خالد بن الوليد وقال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قد تتخلف الأسباب عن مسبباتها، نعم، والله جل وعلا عليم حكيم، يضع الشيء في موضعه. لكن الأصل أن نقول أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنها من الأسباب، يعني لابد من الأخذ بها. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا بأن الله مبلغه غايته وأنه يذهب إلى البلد التي أمر أن يهاجر فيها وسيؤسس الدولة الإسلامية. ومع ذلك لما خرج خرج بكل الأسباب بكلية الأسباب. عندما مر عليهم وهم نيام الشباب الستة فألقى عليهم التراب وقال وقرأ عليهم قال الله جل وعلا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشناهم فهم لا يبصرون واتخذ خريفا عاليا نحريرا في الطرق من أجل أن يعمي على الطلب نعم حتى يصل إلى المدينة بسلام وهو يعلم أنه سيصل بسلام يقينا. لكن كما قلت الإنسان لا تتكامل عبادته عند رب جل وعلا إلا باعتقاد يسلم له وإلا بعمل يأتي به مؤتمرا أو منتهيا فيكون قد جمع بين عيني الشرع وعين القدر وهذه التي تكون منجية له. وكل فرقة من فرق الضلال قد نظرت بعين عوراء نعم لم تأخذ بالعينين الجميلتين. إن الأمة وعلى أنهم لو اجتمعت على ينفعوك شيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. قال الله تعالى وإذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا. فالملائكة تنزلت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه أبشر يا أبا بكر هذا جبريل يأخذ بعنان فرسه نعم ومعه الملائكة معه الملائكة. ولذلك جبريل لما قال للنبي الأمين يعني من تعدون خير الناس فيكم قالوا الذين شهدوا بدرا قال ونحن نعد خير الملائكة فينا الذين شهدوا بدرا. ومع ذلك النصر ليس منه النصر من عند الله جل في علاه كما قلت حفاظا على القلب وأيضا أخذا بالسبب فيكون بذلك قد اجتمعت له عين الشرع وعين القدر. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك أيضا إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذه حكم عظيمة من الله جل في علاه في عباده. واعلم أخي الكريم بأن الأمة بأسرها لا تملك له نفعا ولا ضرا. سيد الخلق أجمعين قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. حتى الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك لهم بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنه لو اهتزت الأركان وارتجفت القلوب خوفا من اجتماع أهل الكفر وسطوتهم وجبروتهم يعلم المرء يقينا بأنهم لا يستطيعون تحريك ساكنا إلا بالله جل في علاه وأن الله لا يسلم أولياء لعباده أو للطغاة أو للكفرة. فقد قال الله جل في علاه إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدفع عن الذين آمنوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته إليه إلى آخر هذه الأدلة. أيضا لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذه أيضا كما قلنا فيها النظر إلى عين القدر عن الشر. لو ضربنا أمثلة على ذلك قد اجتمعت كلمة قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم بل وإبليس قد نصحهم بأنهم يأتوا من كل قبيلة بشاب بشاب صلب جلد وتكون من القبائل مختلفة متفرقة بأن عشيرة السلام بأن بني طالب إذا يعني المطالب إذا بالشباب الستة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج النبي سالما بين أيديهم وهو يقرأ وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. واتفقت كلماته عندما ألبهم اليهود جميعا على النبي في المدينة وأحاطه المدينة إحاطة السوار بالمعصم المحكم. ومع ذلك رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وفي المعمعان كان النبي العدنان صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وانظر على الأخرى، اشتد حرص النبي صلى الله عليه وسلم جدا على إسلام عمه. وكان من أحرص الناس على إسلام عمه، ودخل عليه وقال: يا عم قل كلمة، ما أريد منك أي شيء، قل كلمة واحدة فقط وحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. ولم يستطع إلى ذلك سبيلا، حتى قلناك لا تهدي من أحببت ولكن الله. وقد اجتمعت كلمة اليهود بمكة على قتل عيسى عليه السلام. وصدق عيسى بن مريم إن قال الله تعالى: إني متوفيك ورفعك علي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وقد كان، ولذلك قال الله جل في علاه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، من الذين اختلوا فيه لا في شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. وقد اجتمعت كلماتهم على قتله. نعم، قد جف القلم بما هو كائن. قال: واعمل بالشكر في اليقين. قال: واعمل بالشكر في اليقين. كما قلت، ثمرة هذا، أعظم ثمرة في هذا الباب، هو الجمع بين عيني القدر وعين الشر. يأخذ بكل الأسباب وقلبه لا يميل إلا لله جل في علاه، ويعلم أن الأسباب بأسرها مهما أخذ بها لا تصل به إلى المسببات إلا إذا أراد الله. نعم. وأعمل بالشكر مع اليقين. وأعمل، هذه دلالة على وجوب العمل، وهذا هو الأصل. والإيمان لا يكون إيمانا بلا عمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال الله جل في علاه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وما من اعتقاد إلا وينضح على الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال: وأعمل بالشكر في اليقين. وأعمل بالشكر في اليقين، أولا الشكر هي من أجل العبادات ومن أصلح الصالحات وأطيب الطيبات، وهي من أحب العبادات لرب الأرض والسماوات، لا سيما أنه قد مدح أنبياء وأصفياءه بهذه السمة العظيمة بعدما قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فقال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: شاكرا لأنهم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم القدم، ولما يراجع في ذلك يقول: أفلا أكون عابدا شكورا. والشكر إذا انفرد نزل تحته الحمد، فيكون هنا الشكر الإقرار بصفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، فهنا تستلزم الثناء والمدح العظيم والثناء الحسن على الله تعالى بصفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، وأيضا الثناء على الله جل في علاه بنعمائه التي أو على نعمائه التي تنزل تطرى على العباد، يشكرون ربهم لإحسانه سبحانه جل في علاه. والشكر يكون بالقلب اعتقادا وباللسان ذكرا، وأما بنعمة ربك فحدث، وبالجوارح عملا، وقليل من عبادي الشكور. لذلك قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فيكون الشكر لله جل في علاه أيضا بالعمل. وقوله بالشكر في اليقين، وقوله بالشكر في اليقين، وهذه من أعظم ما يتعبد به المرء في هذا الباب عادة القلب، أنه يستيقن في ربه جل في علاه. يستيقن في ربه جل في علاه، فيشكر الله على الأسباب ويشكر الله على المسببات ويشكر الله على التوفيق ويشكر الله جل في علاه على العطاء وعلى المنح. قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فيستيقن أن الله جل في علاه هو الذي يوفقه ويسدده، ولولا الله جل وعلا ما تقدم خطوة للعبادة وما تأخر خطوة عن المعصية، فيستيقن في ذلك فيحسن الظن بربه جل في علاه، وأيضا يشكر الله على نعمائه ويشكر الله جل في علاه على حسن الظن به، وهو يحسن الظن بالله أنه ما يقدر عليه قدر إلا فيه الخير له. لذلك قال أعمل بالشكر في اليقين. لذلك عن ابن مسعود جاء موقوفا يعني أنه من ضعف اليقين أن تذم أحدا على شيء منعه الله جل في علاه، أو تمدحه وتبارك ومدحه على شيء أتاك الله به. اعلم أن الله هو الذي أعطى والله هو الذي منع، والله جل وعلا عليم حكيم، كما قال إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله. والمسألة دائرة على علم الله الواسع سبحانه وجل في علاه. قال إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فالشكر على اليقين في هذا الباب يرفع المرء إلى المنازل العلى عند رب العالمين سبحانه جل في علاه. ولذلك لما أتى بالشكر أتى بعد ذلك بالصبر، وعلم أن النصر مع الصبر، وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله بإذن الله. لكن الكلام على الشكر وأن هذه من أجل العبادات وهي من عبادات الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل كله حتى تورم قدمه، فقالت عائشة رضي الله عنها أرضاها يا رسول الله أنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلما فقال أفلا أكون عبدا شكورا. وعلى الإنسان أن يشكر باللسان بالتحديث بفضل الرحمن سبحانه جل في علاه، ليس تفرد ليس ترفعا ولا رياء ولا سمعة، بل تحديثا بفضل الله جل في علاه، وأن يشكر الله اعتقادا، كما قال داود ربي كيف أشكرك والشكر نعمة منك تحتاج إلى شكر، فقال الآن شكرتني. وأيضا يكون بالعمل. وأعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه أهل الشكر لا يجحدون. ولذلك فإن الله جل في علاه يكره من العبد أن ينكر أن يجحد وأن لا يشكر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه جل في علاه. قال واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير. فهنا لما جمع له بين العبادتين عبادة الشكر وعبادة الصبر، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الدين نصف شكر ونصف صبر، والصبر على ما تكره. فالصبر على ما تكره سواء في أقدار الله المجاعة المؤلمة أو سواء في بعض الأوامر التي يتعبد المأمور بها لله جل في علاه وإن خالفت هواه، الصبر على ما تكره خير كثير. فقلنا بأن الصبر يرتقي به المرء منازل علا، فقال الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شوف بغير حساب، هي دلالة واضحة جدا على الإنسان يرتقي على سقف الصبر المنازل العلا. والصبر إما أن يكون صبرا اختياريا أو صبرا اضطراريا، نعم، أو يكون الصبر صبر على الطاعات، صبر عن المعاصي، صبر على أقدار الله المؤلمة. وفي كل خير. وأعظم الصبر منزلة عند الله جل وعلا الصبر الاختياري، وجمع الله جل وعلا ليوسف جميع أنواع الصبر ليرتقي المنازل العلا، فإنه صبر على المرأة هذا صبر اختياري، وهذا أعظم ألوان الصبر. صبر على المرأة الداعية وهي الجميلة وهي الداعية وهي السيدة وغلقت الأبواب، ومع ذلك قال إني أخاف الله رب العالمين. والصبر على السجن صبر اضطراري، فقد صبر وعلم أن هذا من الله جل وعلا رفع له، فهذا صبر اضطراري. وكان صابرا على الدعوة إلى الله جل وعلا، قال يا صاحبي السجن أما أحدكم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فإذا الصبر ثلاثة، صبر على الطاعة، وهذا من أعظم لون الصبر عند الله جل وعلا، الصبر على الطاعة، أن يزبغ الغضوء على المكاره، وأن يزيد في الخطوة إلى المساجد، وأن يأتي بالطاعة بعد الطاعة، فيصبر على الواجبات فيأتي بها كاملات، ثم يصبر على أن يتبع الواجبات بالنوافل المستحبات. هذه من أعظم ألوان الصبر التي يحبها الله جل في علاه. وأنت شوف كيف الترغيب في مسألة السنن، من صابر على 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، قال الصوم لا عدل له. نعم. والصبر عن المعاصي أن يكف النفس عن المعاصي، وإن كانت غلبات الهوى والشهوة أشد ما تكون، فعليه أن يتقي الله ربه وأن يصبر عن المعاصي. هذا أيضا وإن كان من الفضل، لكنه لا يصل إلى فضل الصبر على الطاعة. والصبر على أقدار الله المؤلمة، وهذا من أعظم ألوان الصبر التي يتصل بها الإنسان إلى الرضا، أن يصبر على اللأواف وعلى ما قدر الله جل وعلا. على عام الحزن ماتت خديجة ومات أبو طالب، وكان عاما شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت عيني تبكي لكنه كان ما يقول إلا ما يرضي الله جل وعلا، كما قال في موت إبراهيم، قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراق إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ولما سئل عن البكاء قال عبد الرحمن عوف: أنت تبكي يا رسول الله وقلت ما قلت؟ قال: نعم أبكي، إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولا يقال بأنه لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم. الفضل بن عمرو لما مات ابنه مشى بين الناس راضيا يبتسم. قلت: لم تكتمل له درجات العلا، لأن النبي اكتملت له الرحمة بدمعة العين ورقة القلب والرضا عن الله جل في علاه، أما هو تكلف الابتسامة في هذا الباب، والدموع رحمة، البكاء عليه رحمة ما دام لم يكن فيه تعدي بالقول أو التسخط على قدر الله جل في علاه. فقد جمع الله له الأكمل، جمع للنبي الأكمل في ذلك. نعم. فترى بأنه الصبر على أقدار الله جل في علاه عاشها النبيون والشهداء والصالحون والصديقون. في قوله: اعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير. وهذا أيضا فيه أمور يسهل على المرء الصبر على ما يكره، أن يحسن الظن بالله جل في علاه، وأن الله تعالى لا يقدر عليه القدر إلا وفيه الخير، وأن الله لطيف بعباده يخفي الأشياء في أضدادها، فجعل المنح أو جعل المحن محاضنة للمنح، وجعل الضيق سبيل للفرجة في كل شيء. لذلك قال: على ما تكره خير كثير. قال الله تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكلما كان المرء أحسن الظن بربه جل في علاه، كلما كان الله عند حسن ظنه ويقرب له، كلما كان من ضيق إلى فرج وإلى سعة وإلى خير وإلى بركة. اللهم اجعلنا نتعبد لك باليقين، ونعوذ بالله من الشك والريب عند العبادة لله جل في علاه. كان الله في عونك أستاذ أحمد، ما رأيته توكل على الله، تفضل لو كان في شيء فتحت أمركم. نقف عند هذه الجزئية ونختم الدرس إن شاء الله في الدرس القادم، نختم الحديث بإذن الله تعالى. يا رب ثبت قلوبنا على دينك وأنت أرحم الراحمين، خير محيين أبدا، وجعله إخلاصا لله جل في علاه، فما كان الله دام واتصل، وما كان الغير الله انقطع وانفصل. ونسأل الله جل وعلا جعلنا جميعا من الصادقين المخلصين. وأن يجعلنا من الغرس الذي غرسهم رب العالمين لنصرة هذا الدين ولنصر سنة سيد المرسلين صلى الله عليه